رجعنا لكم وبرنامجكم استشارات لغوية ونأسف للعطل الفني. أرجع تاني أتكلم عن عن القواعد اللي بتحكم بناء أو تركيب اللغة. قلنا أن أول قاعدة اللي هي القاعدة صوتية، ودي اللي بتكون الحروف داخل الكلمة، وإن ما ينفعش نحط فيه قواعد بتحكم الحروف تتحط ايه، الحروف اللي جنب بعضها وايه الحروف اللي ما ينفعش تتحط جنب بعضها. ومثلا احنا عندنا حرف زي الثاء والسين ما ينفعش يتحطوا جنب بعض خالص في كلمة، لان العربي المخارج في المخارج بتاعته لسه العطل شغال. وآسف ليكم. ارجع تاني اعيد ان اي ان اي كلمة في الدنيا هي عبارة عن مجموعة من الحروف، والحروف دي لما بتتكون مع بعض وبتتركب مع بعض بيبقى في قواعد هي اللي بتحكم البناء دوت. وقلنا ان في مخارج زي السين والثاء ما ينفعش يبقوا جنب بعض في كلمة، وان لما بيجي لي حد عنده حرف الكاف بعرف على طول بيحوله لت، بعرف على طول انه عنده الجيم لدال وهكذا. وان النوع التاني من القواعد ان لما يبقى عندي كلمات بزود عليها حرف في الاول او حرف في الاخر او حرف في النص، حرفين في الاول او حرفين في الاخر، ده بيغير المعنى. زي مثلا كلمة زي كتب، لو حطيت حرف الالف في النص بقى كتاب، لو حطيت حرف ألف في الأول هتبقى أكتب، لو حطيت حرف ي في الأول يبقى يكتب، لو حطيت حرف الت في الآخر تبقى كتبت. وكل واحدة من دول ليها معنى مختلف تماما عن المعنى بتاع الكلمة التانية. تالت نوع من القواعد إن أي جملة بتتكون من كلمات، والكلمات دي كمان لما تيجي بترتبط مع بعض بترتبط بروابط، الروابط دي ليها شروط وأحكام. الروابط دي زي ايه؟ زي مثلا حروف الجر، زي اسماء الاشارة، زي الادوات بتاعت اللي بتدل على المكان او بتدل على الزمان، وحاجات مشابهة كتيرة جدا جدا زي كده. ربط جملة مع جملة في سياق قصة مثلا لازم يكون في شروط للقصة دي، لازم يكون في شخصية، لازم يكون في مكان، لازم يكون في تسلسل، ودي كمان ليها قواعد. يعني مثلا لو بقول قصة زي كان في ولد شعره طويل راح للحلاق قص شعره، شعره بقى قصير، دي قصة صغيرة فيها شخصيتين، الشخصية بتاعت الولد والشخصية بتاعت الحلاق، وفي حدث اللي هو قص الشعر، وفي استجابة للحدث اللي هو الشعر بقى قصير، وفي مكان حصل فيه الحدث اللي هو الصالون. كل ده بيتم في إطار قواعد مش عشوائي، في إطار قواعد تعليم اللغة. يبقى عشان اعمل قصة لابني او اختار له قصة لازم اختارها على البناء اللي انا قلته ده، يكون فيه شخصية مكان وحدث وتسلسل منطقي، وده كمان بيحكمه قواعد. يبقى لما نيجي نشوف لما باجي بقول كان فيه ولد، عندنا كلمة فيه بتربط كان والولد، شعره طويل راح للحلاق قص شعره، شعره بقى قصير، دي كده يعني في حروف بتبقى في النص او كلمات بنستعين بيها عشان تربط الكلمة بالكلمة. النوع الثالث من القواعد قلنا ان اسمه قواعد النغمة الصوتية، اللي بنستخدمها لما نيجي مثلا نقول جملة. فمثلا لما اجي اقول جملة بصيغة الامر اقول كل، غير لما اسأل كلتي، غير لما انفي ما كلتش، غير لما لما اقرر كلت، غير لما اتفاجئ كلت. فطبقة صوتي بتحدد معنى الكلمة رغم ان الكلمة واحدة، انما طبقة الصوت بتاعتي هي اللي بتحدد معنى الكلمة او الجملة اللي انا بستخدمها وبتتغير في معناها، وده برضو ليه قواعد. شرحنا ده كله وقلنا اننا هنتعلم القواعد التلاتة عن طريق القصص، هنتعلمها وهنعلمها لأولادنا عن طريق القصص، وهنسيب المخ هو اللي يحدد بالظبط ايه التركيبة الصحيحة وايه البناء الصحيح وايه القاعدة الصحيحة، ويقدر يستخلصها ويستخدمها. المرة اللي فاتت المفروض كنا هنقرأ قصة ونشوف هنطبق ده ازاي، ازاي اقرأ قصة لابني، اقرأها بالعربي ولا باللهجة، امتى اقرأها، فين اقرأها، اعمل ايه علشان اقرأها، ايه الاشتراطات قبل قرايتها، ازاي اجذب طفلي علشان يحب القصة، يعني ايه قصة تمثيلية، ايه الالعاب اللي جنب القصة، يعني ايه شخصية تخيلية، ايه انواع القصص اللي انا بحكيها. وقبل ما انسى او تنسوا، احنا مش بنحكي قصص وبس، احنا بنعمل برنامج لابننا اللي اتأخر في الكلام، واسم البرنامج علمي ابنك النطق في 10 دقايق، يعني القصة بتاعتي محكومة ما بين 10 دقايق لربع ساعة. ده اللي احنا هنعرفه في حلقة النهاردة، لكن بعد الفاصل، ونرجع لكم وبرنامجكم استشارات لغوية. انتظرونا فاصل وارجع لكم.
بنت بلدنا، هنتكلم عن كل بنت وكل ست، ازاي تعرفي تتعاملي مع نفسك.
Oh,
الحب هنتكلم كل المعانيه مع بعض هنفسر كل واحد عنده مشكله هنحلها سبت حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لك كل ما شكلك معايا بسيطه مش معقد هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق ارضها دي بلدك مش اي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني انا انسانه وحاسه بيه حاسه بكل دمعه نزلت من عينيه حاسه ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل المشكلة ده صدقني عمري ما هتجاهلك معادنا كل يوم سبت من 12 ل2 في كلام في الحب مع شهندة انور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا اف ام
رجعنا لكم وبرنامجكم استشارات لغوية. اتكلمنا قبل الفاصل عن القواعد اللي بتحكم اي حرف مع حرف او اي كلمة مع كلمة او اي جملة مع جملة وتكلمنا عليها بشكل وافي خالص. دلوقتي هنتكلم عن القصص. اول حاجة اي قصة في الدنيا لازم يكون في عندنا شخص ولازم يكون في عندنا احداث او حدث وردود افعال مناسبة وفي نهاية وفي وقت وفي مكان هنعرف ده لما بنيجي بنحكي القصة. في القصص اللي عندنا في البرنامج الشخصية هما حاجة من اتنين يا اما اشخاص يا اما حيوانات. ليه؟ لان البرنامج معمول علشان الأطفال اللي عندها تأخر في الكلام مش عشان تنمية الخيال مثلا. فممكن أساسا في بعض القصص تكون الشخصية الأساسية تبقى كائن فضائي بس ما ينفعش معنا، تكون نباتات بتتكلم برضو ما تنفعش معنا، أي خيالات تانية ما ينفعش إن احنا نحطها. طيب إيه هي أنواع القصص اللي بنحكيها؟ في اكتر من تقسيمه بيقسموا بيها القصص دي، تعالوا نتكلم عنها. مثلا تقسيمه لعدد الجمل المستخدم فيها القصص، فمثلا بيكون في قصه يعني قصيره جدا لا تتعدى الخمس او ست جمل، زي مثلا في بنت بتاكل شوكولاته وبونبون كتير سنانها وجعتها قوي قوي راحت لدكتور السنان خلع لها سنتها، ونفس القصة ممكن نطولها. كان في بنت بتاكل شوكولاتة كتيرة وبتاكل بونبوني كتير سنانها جالها فيها حاجة سودة سنانها وجعتها قوي، بعدين راحت لدكتور السنان، دكتور السنان قال لها ايه اللي في سنانك دوت ده في سوسة ولازم نخلع السنة، قالت له هتوجعني السنة دي، قال لها لا يمكن توجعك شوية بس بعد كده هتخفي خالص، بعدين دكتور السنان خلع لها سنة وبعد كده بقت تغسل سنانها بالفرشة والمعجون. يبقى هيها نفس القصة بس انا زودت عليها احداث ثانية وغيرت من الاحداث الموجودة اللي عندي، وفي الحالتين نفس الاشخاص نفس المكان انما بزود احداث. تاني تقسيمة، يبقى اول تقسيمة قلنا تبعا لعدد الجمل ممكن يكون يعني عدد الجمل كلمات الجمل قصيره يعني بسيطه جدا، وممكن نزود العدد ويبقى عدد كبير جدا جدا. تاني تقسيمه بيبقى تبع للموضوع او الهدف، ده معنى لو عندنا ولد بيعمل سلوك معين وعايزين نغيره ممكن ببساطه خالص نخترع شخصيه سيئه ونسميها مثلا ان اسمها سامي، ونبتدي نخلي سامي ده هو اللي يضرب اخواته، هو اللي بيشخبط على الحيطة، هو اللي بيقعد قدام التلفزيون كتير، هو اللي مش بيسمع كلام مامته، هو اللي مش بيحب يذاكر وهكذا. او نعمل شخصية كويسة نسميها مثلا محمد. محمد ده بقى بيسمع كلام مامته، بينام بدري، بيفطر كويس، بيغسل ايده قبل الاكل، بيحب يقرأ قصص، بابا بيحبه بيجيب له هدايا كتير وهكذا. او ممكن يبقى عندي هدف لغوي، زي مثلا عايز اعلم ابني التأنيس، عايز اعرفه استخدام حرف جر، عايز اعلمه طريقة الاسئلة، عايز اعلمه نطق حرف معين، عايز اعلمه الماضي، اي حاجة عايز اعلمها له من القواعد دي ممكن اعلمها له من خلال القصة. هدف تاني من الاهداف اللي تابع للموضوع والتقسيمة الموضوع او الاهداف، ان انا عايز اعلمه مثلا اللغة العربية، عايز يتحسن في ادائها او يتحسن في فهمها، عايز اعلمه كأنه بينطق القرآن او الحروف بمخارجها الصحيحة، عايز اخليه متمكن في التشكيل بتاع الكلمة، عايز اعلمه القراءة حتى في العشر دقايق دول ممكن اعلم ابني القراءة بشكل جيد جدا. يبقى احنا قلنا اول تقسيمة قسمناها بالنسبة للقصص، في قصص تبع لعدد الجمل بتاعتها، في قصص تبع للموضوع والهدف اللي انا عايز احطه في القصة بتاعتي. ثالث تقسيمة اللي بتكون تبع لطريقة الحكي بتاعها والوقت والمكان، يعني مثلا يعني هتقول لها، هتقول مثلا هتحكي الحكاية وانت بتوريه صورة، ولا هتحكي الحكاية بالليل وانتوا نايمين. احنا عندنا نوعين من الحكايات التبع لطريقة الحكي والمكان، اللي هي سمعي او بصري. لو هتحكي الحكاية وانت بتوريه الصورة هتوريه، ولا انتوا وانتوا نايمين بالليل ده هيبقى سمعي، لو وانتوا في المواصلات ولا في البيت ده هيبقى بصري برضو، هيبقى باصص على القصة وانت بتحكيها له او بتقولها له في ودنه. وطبعا في تقسيمات كتيرة تانية يعني، لكن اللي يكفيني قوي ثلاث تقسيمات دول، ان انا بعلم ابني الكلام في العشر دقايق دول او قصة في العشر دقايق دول بمعنى اصح. وارجع اقول لكم ما تنسوش القصص اللي بنحكيها علشان ولادنا يتأخروا في الكلام، مش علشان بس اولادنا، يعني علشان نفهم كويس قوي ان القصص دي ليها هدف. طيب هل انا ممكن استخدمها في قرايه، في يعني في تعليم اي طفل عادي؟ ممكن استخدمها بنفس الطريقه وبنفس الحال في تعليم اي طفل عادي خالص خالص، لكن برنامج معمول عشان الاطفال المتاخره في الكلام. نويت ان انا خلاص هحكي قصص لابني او احكي قصص لبنتي. طيب ايه اللي انا هعمله قبل ما اجي اقول القصه؟ في قبل ما انا هروح احكي قصة لازم اعمل شوية حاجات بسيطة جدا علشان اخد بالي ما تحركش قدام ابني، وعلشان ما جيش الاقي نفسي متلخبط قدام ابني. طب هعمل ايه؟ اول حاجة هختار مجموعة كبيرة جدا من القصص اقرأ كويس، واختار المناسب من هالابني وافصلهم او اصنفهم. اصنفهم ازاي؟ تبع الهدف اللي فيها، مش هو مش تصنيف بالضبط بالضبط، انما تقريبا مثلا القصص اللي هيبقى فيها بنت هي الشخصية بتاعت القصة، يبقى القصص دي هتنفعني في التأنيس. يبقى القصة المحورية، نفترض ان القصة المحورية عندي ولدين بيعملوا حاجة، يبقى القصة دي هتنفعني في المثنى. طيب لو يعني نفترض ان في قصة اللغة العربية اللي فيها سهلة هتنفعني وانا بعلمه اللغة العربية الفصحى، قصة فيها احداث كتيرة واسئلة كتيرة، يبقى كمان تنفعني قوي قوي لما اجي اعلمه النغمات وطريقة النبر والطبقات بتاعة الصوت اللي احنا اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم عن القواعد. قصص فيها تعديل سلوك، هختار القصص اللي فيها شخصيات كويسة والقصص اللي فيها شخصيات سيئة، يبقى لازم اقرأ كمية كبيرة من القصص. قصص دي علشان اكون انا مستعد لما اقعد مع ابني هقول له ايه وهحكي له ايه وهوظفه ازاي. طيب لو ما لقيتش قصة تخدمني يبقى عندي الاجندة اللي احنا قلنا عليها بنكتب فيها كل حاجة احنا عايزين نعملها، ونقدر ان احنا نجمع قصة منها ازاي. اول حاجة بختار الشخصية، مثلا قلنا الشخصية سيئة او الشخصية كويسة، وحطها وابتدي ان انا اختار عليها قصة. طيب هعمل ده ازاي؟ هجيب شوية صور حتى لو هنزلها من على النت، حتى لو الصور دي مش شرط تكون صورة لفعل معين، يعني مثلا نفترض ان تفاحة وسكينة ومطبخ مثلا، ممكن اعمل قصة بسيطة جدا ان البنت راح جابت التفاحة، بطلع له صورة التفاحة من المطبخ، بطلع له صورة المطبخ، قطعتها بالسكينة واكلتها، ويبقى عندي صورة السكينة وبنت بتاكل تفاحة، خلاص خلص دي كده قصة. ممكن لو ده صعب كمان ممكن اتشارك مع امهات تانية مثلا في صفحة على الفيسبوك، كل واحدة بتعمل قصة واتشارك معاهم، وفي مواقع كتير انجليزي بتعمل كده، وممكن اشوف مواقع كمان الانجليزي اللي بتعمل كده واستعين بالترجمة بتاعتها من مثلا من جوجل، وابتدي ان انا اعيد صياغتها تاني بحيث ان هي تناسب اللهجة بتاعتي، وده مجهود كبير، مجهود كبير فوق الوصف، لكن بيكون في الاول بس، يعني في الاول لما باجي احضر الحاجة بتاعتي ده بيبقى صعب. الاعداد تقريبا عشان اعمل كل الحاجات اللي انا قلتها ده بياخده تقريبا من اسبوعين لشهر، لكن لما اجي اشتغل مع ابني والاقي المتعة اللي في عينه، والاقي ان هو مستمتع وانا نام جنبه وبحكي له قصة او موضب له قصة وعمال احكيها له، هنسى كل التعب اللي انا تعبته في الاعداد ده كله. وبالطريقة دي هتلافى تماما ان انا مرتبك او ان لسه هفكر في موضوع بتاع القصة. كمان الطفل مش هي، يعني دايما السؤال بيجي لي ان انا لما بحكي قصة لابني بيمل منها، هو لا، هو الطفل مش بيمل من التكرار بتاع القصص، فما تقلقوش ابدا ابدا ان ان التكرار بتاع القصة ده يعني هيمل منها الطفل، لا ده بالعكس، ده هيتلاقيه ان هو واحدة في واحدة بيحفظ الاحداث بتاعتها وبيساعدك وانتي بتحكي القصة واكنها قصة جديدة عليه كل يوم. طب كمان هعمل ايه؟ احنا قلنا اول حاجة هختار مجموعة من القصص وابتدي ان انا اصنفها التصنيفات اللي احنا اتكلمنا فيها. هحضر معايا عروسة او بابت او اي لعبة، دب، حصان، اي لعبة، هخليها جنبي، اوقات هخليها هي اللي تحكي القصة، واوقات بخليها هي الشخصية السيئة، واوقات بضربها وامثل معاها، ولما ابني يعمل حاجة غلط افكروا بيها، وكمان ممكن اخلي الشخصية دي هي اللي تحكي الحكاية وتغلط وهو اللي يصلح لها الغلط. يعني الشخصية دي، وقلنا قبل كده ان احنا مثلا سميناها سامي، ممكن اجي واقول له سامي تاكل رز، وابتدي اشوفه هو فهم ان تاكل دي ما تنفعش، ولا اذا ما عرفش يقول او ايه ده، لا سامي ياكل رز، اوكي. او ان انا اسمي شخصية اسمها زينة اللي هي البنت مثلا، واقول زينة يلعب كمبيوتر، واصلح لها واقول لا زينة تلعب كمبيوتر. يبقى بحضر جنبي عروسة او بابت او غيره، بخليه كأكن هو شخص ثالث موجود بيني وما بين ابني. طب ايه الهدف من القصة دي؟ الهدف من القصة دي ان انا اجذب ابني ان هو يقعد معايا ويحكي القصة. طب لو انا عندي اولاد في البيت بستعين بالاولاد التانية باخواته يعني، ولو جانا ضيوف من برا بقعد معاهم وبحكي لهم قصص، لانه لو ما يشوفني وانا قاعد مع الغرب وبحكي لهم قصة هيغير وهيبتدي عايز يقعد معايا، ولما يشوفني وانا بحكي للدب مثلا القصة كمان هيغير، ويبتدي ان هو يعني عايز يعرف ازاي انا بكلم الدب اللي هو ما بيسمعش ولا بيتكلم دوت. اوقات كمان انا ببقى بعمل شخصية تخيلية تبقى محطوطة، يعني ده طبعا مع الاولاد يعني الكبيرة شوية، شخصية تخيلية، وان ان انا بكلمها وان هي بترد عليا وان بيحصل بيني حوار، فده بيلفت انتباهه ويبقى عايز يعرف انا بتكلم مين، ازاي انا بتكلم حد وقدامي هو الهوى. واوقات هو كمان بيتخيل معايا ويبتدي يحكي قصة للشخصية دي. وما تخافوش، ما بيعملش الكلام ده اي مشاكل نفسية او غيره عند الاطفال، لان بعد شوية بينسى الشخصية التخيلية دي وبيبقى الموضوع عادي جدا جدا. مين هيحكي القصة والدور على مين؟ الجملة دي قبل كل قصة، يعني قبل ما اجي احكي القصة لازم اقول له هو مين اللي هيحكي القصة، الدور على مين، مين هيحكي قصة ندى. احنا عندنا قصة النهاردة اسمها ندى وهنحكيها، مين هيحكي قصة ندى؟ طيب مين هيحكي قصة فرحان؟ طيب انا احكيها الاول لكن بعد كده دورك انت. الجمل دي لازم استخدمها في كلامي معاه علشان احسسه ان مش بس بحكي له قصة، لا هو عليه دور بعد كده ان هو يحكي القصة دي. ومجرد ما بيعرف يحكي القصص هتلاقوه كمان كويس جدا جدا، وانه بيحكي القصص معانا بشكل جيد جدا. طيب لما اجي لما يجي ابني يحكي القصة اول مرة، احط في بالي كويس جدا 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 اني هساعده كتير. طيب ازاي؟ ازاي دوت؟ يعني هقول له مثلا وبعدين الولد راح لمين عشان افكره بالحدث. يعني مثلا القصة فيها ولد، الولد راح عمل حاجة وراح لحاجة وهكذا. يعني طيب اجي اسأله الولد راح لمين عشان افكره بالحدث ده، ولو جملة قالها غلط اكررها انما انا اقولها بالطريقة الصح، اقولها مرة او اتنين. يعني لو هو قال مثلا كلمة غلط او جملة غلط لازم اكررها بطريقة صح، ولازم هو يسمعها بطريقة صح. ما اكررش الكلمة او الجملة بالطريقة بتاعته حتى لو عجبني النطق بتاعه. ولما اجي احكي قصة قلتها قبل كده يبقى هسأله عن الاحداث، هقوله مثلا بابا جاب هدية، بابا جاب هدية ايه للبنت. ولو قصة جديدة انا هوريها له قدامه، يبقى هسأله برضو عن الحدث اللي هي هو جاب لها ايه، واوري له الحاجة الموجودة جوه القصة. يبقى اسلوبي هيتنوع بالاشكال اللي قلتها دي تبعا للموقف اللي انا بحكيه في القصة. طب ازاي هحكي القصة؟ وهحكيها باللغة العربية ولا بالقراءة، ولا هستعين بطفل معايا؟ طيب هحكي القصة بالكامل وامثل القصة مع الطفل؟ طب لو طفلي ما استجابش معايا بحكي لاخواته، ملوش اخوات، بتخيل شخصية واجي اكلمها واحكيها معاه عشان اثير غيرته. يعني انا بحكي القصة هحكيها يا اما بالعربي يا اما باللهجة يا اما قراية يا اما سماعي، او ان انا هستعين بطفل معايا او هستعين بشخصية او همثل القصة دي مع الطفل. ولو طفلي ما جابش نتيجة معايا بحكي لاخواته، ولو ماليش اخوات بتخيل شخصية واجي اكلمها واحكيها له عشان اثير غيرته. فاصل ونرجع هنحكي قصص النهاردة. زي ما قلتكم المرة اللي فاتت هحكي لكم قصص وقال لكم ازاي بتحكوا قصة باكتر من نوع من الحكايات. هحكي قصة باللغة العربية، هحكي قصة تمثيلية، هحكي قصة وبالأسئلة، هتخيل انا قدامي طفل وان انا بكلمه. ارجو ان انتوا تستمتعوا معايا بالحكايات، لكن بعد الفاصل. فاصل وارجع لكم تاني وبرنامجكم استشارات لغوية.
خدني معك وعايزاني أدب في هواك وأقول لك أمرك أؤمرني منايا رضاك معك أنت الحياة تتعاش ومن غيرك دي ما تسواش وطول عمري أنا وقلبي بنستنى
شخصية، بنتكلم عن شخصية مصرية أثرت في حياتنا، شخصية ناجحة نفسينا نقلدها في نجاحها. اتولدت على أرض البلد دي وشربت من مية النيل زي نجيب وطه وحليم وزوير، شخصيات عملت كتير عشان مصر، شوفنا على أيديهم خير وافتخرت بيهم مصر. هنتكلم كل حلقة عن واحد على رؤوسنا في بلدنا، وهيفضل في القلب خالد. تابعوني في برنامج سيرة وشخصية مع هند هاشم، وهعرفكم أعلام من المعالم كل خميس من 11 ل 12 على راديو بلدنا وبس.
رجعنا لكم وبرنامجكم استشارات لغوية. طبعا احنا لسه الأسئلة ما خدناهاش، لكن جانا تعليق من الدكتورة رحمة دمرداش، صديقة البرنامج وصديقة الراديو واللي منورة دايما الراديو، تقول مساء الخير يا دكتور أحمد، منور الراديو، ربنا يجزيك خير، شكرا لك يا دكتورة رحمة، وانتي اللي منورة الراديو بالكامل. وجانا كمان من بنت بلدنا المذيعة بتاعتنا الجميلة شيماء مرسي، الاستعانة بالدمى أو بالعروسة من عمر كام سنة، من تقريبا من بعد 3 سنين تقدر ان انت تستخدميهم بشكل جيد جدا. وبتقول كمان بشكرك جدا على المعلومات الرائعة المفيدة لكل أم، وحقيقي كلنا مستمتعين بالبرنامج، وانا كمان مستمتع بيكم وانتوا بتسمعوا بالبرنامج، ومحسسني ان انا هقرأ القصص لحد موجود قدامي، فيا رب يعجبكم الموضوع النهاردة. انا عندي قصة، القصة دي انا خلاص قلت لكم حكاية القصص من 3 جمل والقصص من 5 جمل، ودي قصص بتبقى بسيطة جدا وما بتحتاجش كتير من المجهود. نيجي بقى القصة طويلة، هحكي القصة، وبعد ما احكي القصة هبتدي اعلق انا حكيتها ازاي وكان قصدي بيها ايه. وانتوا كمان من خلال ما بتسمعوني وانا بحكي القصة هتعرفوا تماما انا قصدي ايه من القصة، وهتفهموا كويس خالص ايه اللي انا اقصد. في قصة عندي اسمها ندى والدب الصغير. في بنت اسمها ندى، ماما قالت لندى روحي نامي. ندى قالت لمامتها حاضر يا ماما هروح انام. ندى راحت الأوضة بتاعتها. ندى بتحب تنام مع الدب بتاعها، لكن بتدور على الدب بتاعها صغير مفيش. راحت ندى تدور على الدب تحت السرير، بتبص على الدب تحت السرير مفيش دب. راحت ندى بتقول لماما يا ماما فين الدب الصغير بتاعي؟ ماما قالت لها دوري في المكتبة. ندى راحت تدور في المكتبة، مفيش دب في المكتبة. ندى راحت لأخوها أحمد، أحمد يا أحمد فين الدب بتاعي؟ قال لها دوري ورا الباب. ندى بتدور على الدب ورا الباب. ندى بتبص ورا الباب مفيش دب. ندى زعلانة قوي. ندى راحت لسارة أختها، سارة يا سارة فين الدب بتاعي؟ سارة قالت لها شوفيه جوه السلة بتاعت الألعاب. ندى بتدور جوه سلة الألعاب مفيش دب. ندى قالت هروح أنام، وكانت زعلانة جدا جدا علشان مش لقية الدب بتاعها. ندى راحت تنام، بتشيل البطانية لقت الدب تحت البطانية. ندى فرحت قوي قوي وقالت الله الدب بتاعي. اخذت الدب ونامت في حضنه لتاني يوم، وخلصت الحكاية. القصة بسيطة جدا، الموضوع الرئيسي اللي عندنا ندى بتدور على الدب. طب ايه اللي اتعلمته في القصة؟ اول حاجة الرتم بتاع القصة على رتمين، اللي هما الجملة اللي هي الجملة الاستفهامية اللي هي فين الدب، والجملة اللي فيها نفي مفيش دب. يبقى اتعلمت معايا النفي، او الطفل اتعلم معايا النفي، اتعلم معايا السؤال، اتعلم معايا التأنيث، يعني ندى بتدور على الدب، ندى بتدور على الدب. كمان بيتعلم معايا المكان، ندى بتدور على الدب تحت السرير، ندى بتدور على الدب في المكتبة، ندى لقت الدب تحت البطانية. يبقى اكتر من حاجة وانا بعملها في القصة ببتدي ان انا اعلمها لابني. كمان لو تلاحظوا ان في بداية القصة ان انا قلت ان مامة ندى بتقول لندى روحي نامي، ندى قالت حاضر يا ماما وراحت الأوضة بتاعتها علشان تنام. يعني دي كمان ممكن ان انا استغلها في ان دي علامة سلوكية لابني بعلمها له علشان يسمع كلامي لما اجي انا اقول له انام. وده بالنسبة للامهات اللي هي دايما بتقول ان ولادنا كل ما نقول لهم روحوا ناموا ما بيناموش وهكذا. يعني يبقى انا بعمل شخصية مثلا زي ندى في القصة بتسمع الكلام بتروح ينام، وشخصية تانية في قصة تانية سيئة جدا كل ما ماما تقول لها روحي نامي ما بترضاش تروح تنام، وبتعيط وبتبقى عايزة تفتح تلفزيون وبتعمل اي عمايل سيئة. يبقى كده دي طريقة من طرق قراية القصة. نيجي على الطريقة تانية، اختار قصة تانية وابتدي ان انا اقراها. القصة ماذا في الحقيبة، هبتدي انا هقراها باللغة العربية، وبعد ما اقراها باللغة العربية هشرح صفحة صفحة. يعني عاد ابي من السفر فرحنا بوصول ابي. يعني ايه؟ يعني بابا جه من السفر واحنا كلنا فرحانين. اخرج ابي من الحقيبة فستانا، قالت امي هذا فستان جميل. يعني بابا طلع من الشنطة بتاعته فستان وقال لماما، ماما قالت له ان ده فستان حلو قوي. اخرج ابي من الحقيبة حذاء صغيرا، ضحكت اختي وقالت فستان جميل لامي وحذاء صغير لي. يعني بابا لما فتح الشنطة جاب لي انا جاب لي اختي شوز صغير، وهي اختي قالت فستان حلو قوي الماما وشوز صغير ليا. اخرج ابي من الحقيبة طائرة صغيرة، قال اخي الصغير شكرا لك يا ابي، فستان جميل لامي، حذاء صغير لاختي، وطائرة صغيرة لي. فرحت امي واختي واخي وانتظرت هديتي. يبقى البابا طلع من الشنطة بتاعته طيارة لعبة صغيرة، اخويا قال شكرا يا بابا، جبت فستان لماما وجبت شوز صغير لاختي وجبت لي انا طيارة صغيرة. وامي فرحت واختي فرحت واخويا فرح وانا مستني الهدية بتاعتي. قال ابي في الحقيبة هدية لك يا عبد الله. قلت بسعادة كتاب كتاب. اجاب ابي نعم ثلاثة كتب لك، وأنت الآن تستطيع أن تقرأ بمفردك. يعني بابا كمان جاب لعبد الله هدية، الهدية دي كتاب، وداله الكتاب قال له لا ده مش كتاب واحد بس، ده ثلاث كتب. اداله كتب ليه؟ علشان هو بقى يعرف يقرأ لوحده. طيب كده خلصت القصة، ونتكلم بقى ايه اللي احنا عملناه في القصة. اول حاجة القصة بتبقى قدامي بقراها بالعربي، والطفل بيبقى شايف الصورة، وبعدين أبتدي إن أنا أقولها باللهجة. بعد ما أقولها باللهجة ببتدي أنا أسأله في المرة اللي بعدها لما أجي أحكيها له، فبحكيها له بالطريقة دي: بابا جه منين؟ هيبتدي يرد عليا: من السفر. شايل معاه إيه؟ شنطة. طيب بعدين بابا جاب هدية لماما، جاب لها إيه؟ هيرد عليا ويقول لي: فستان. طيب وجاب لأختي هدية كمان، جاب لها إيه؟ هيقول لي إنه جاب لها كمان لأختي جزمة صغيرة. طيب هي ليه جزمة صغيرة؟ علشان أختي صغيرة. بابا كمان جاب لأخويا، جاب له إيه هدية؟ جاب له طيارة صغيرة لعبة. طيب وبعد كده بابا جاب إيه هدية ليا؟ جاب لي كتب حلوة قوي. يبقى أنا كده لو تلاحظوا الجملة ثابتة، اللي هي بابا جاب كذا، بابا جاب كذا، بابا جاب كذا. فبالتالي هو كمان بيتعلم معايا أولا بيتعلم الماضي يعني جاب، وبيتعلم بابا جاب مذكر مع كلمة جاب. كمان بيتعلم حاجة اسمها اللي هي نقدر نقول الرد على السؤال بتاع بابا جاب ايه، فبيبتدي ان هو يرد عليا بكذا. دي طريقة اللي يحكي بيه، اللي كمان اقدر احكي بيها. طيب بعد ما بحكي بيها المرة اللي بعدها يبتدي هو لما بيجي يحكي بيشوف الصورة وبيقول الجملة، ومثلا نقول ان هو بيجي بيقول لي: بابا سفر. اقول له: ايوه بابا جه من السفر. يبتدي هو يكرر ورايا ويقول: ايوه بابا جه من السفر. بعدها على طول اقول له: ايه اللي حصل بعد كده؟ يقول لي: فستان ماما. اقول له: ايوه بابا جاب فستان لماما، بابا جاب فستان لماما. يجي بعد كده يقول لي: اختي شوز. اقول له: ايوه بابا جاب شوز لاختي، بابا جاب شوز لاختي. وبعدين يجي يقول لي بعد كده: طياره لعبه. اقول له: ايوه بابا جاب طياره لعبه لاخويا، بابا جاب طياره لعبه لاخويا. طيب بابا جاب لي انا ايه؟ تعال نشوف بابا جاب لي انا ايه. يقول لي: بابا كتاب. اقول له: ايوه بابا جاب كتاب لعبد الله، بابا جاب كتاب لعبد الله. بالطريقه دي ابقى انا قريت له قصه، حكيتها له، هو حكاها لي، اتبادلنا الاسئله مع بعض، وابتدى ان هو بغير له القواعد وانا بتكلم فيها. لو تلاحظوا في القصتين اللي انا حكيتهم النغمات بتاعه صوتي بتاع لو بتوطى، النغمات بتاعه صوتي لما باجي بسال بيبقى واضح ان انا بسال، لما باجي بنفي بيبقى واضح ان انا بنفي. لما اجي اقول مثلا مامتها قالت لها روحي نامي، يبقى واضح تماما ان انا بستخدم الامر. مين اللي هيفسر الكلام ده؟ هل لازم ان انا اقول له ان انا بعمل الحاجات دي؟ طبعا لا، المخ بتاعه هو عنده القدره تماما ان هو يفسر الكلام دوت وبشكل كويس جدا، ويعني ومرة في اتنين في ثلاثة بيقلدني في الطريقة بتاعة الكلام، بيقلدني في الطريقة بتاعة الأسئلة، بيقلدني في القواعد اللي أنا بعملها، وببقى أنا بغير له القواعد دي من غير بشكل غير مباشر. طيب نيجي نشوف ابني تعلم القراية والكتابة، وانا عايز اقرا له قصه باللغه العربيه. هقرا له القصه بالكامل، وبعد ما اقرا له القصه بالكامل ببتدي ان اناقشه في الاحداث بتاعتها. هقرا ازاي باللغه العربيه نشوف. اكون حريص تماما ان مخارج الالفاظ بتاعتي تبقى صحيحه. انا بحب اللغه العربيه تبقى ذال ذال مش زين، وتبقى ث ث مش سين، واحاول ان انا اتخلص او اخفف من اللهجه، لان ده هيساعده كتير كتير لما يجي يحفظ القرآن يبقى بشكل مجود أو بشكل مرتل بشكل صحيح جدا جدا. القصة اللي معانا اسمها لماذا تضيع مني الأشياء. يعيش أحمد مع أسرته في بيت جميل. أحمد تلميذ في الصف الثاني، لكن أحمد عنده مشكلة، فهو لا يجد الأشياء عندما يحتاجها. يقضي أحمد كثيرا من وقته يبحث عن الأشياء. في أحد الأيام كان عند أحمد موعد عند طبيب الأسنان. يحب أحمد أن يقرأ كتابا عندما ينتظر دوره. بحث أحمد عن الكتاب ولم يجده. قضى وقتا طويلا وهو يبحث. سأل أحمد نفسه، لماذا تضيع مني الأشياء؟ لماذا لا أجد أشيائي؟ أخيرا وجد أحمد الكتاب تحت الوسادة، أخذه وذهب مع أمه إلى الطبيب. عاد أحمد إلى بيته، أراد أن يحل الواجب المدرسي بسرعة لأن صديقه إبراهيم سيحضر ليلعب معه كرة القدم، لكن أحمد لم يجد المقلمة. بحث أحمد عن المقلمة فلم يجدها. قضى وقتا طويلا وهو يبحث يبحث ويبحث ويبحث. سأل أحمد نفسه، لماذا تضيع مني الأشياء؟ أخيرا وجد المقلمة قرب الهاتف في غرفة الجلوس. تذكر أحمد أنه وضعها عندما كلم صديقه إبراهيم. انتهى أحمد من واجبه المدرسي. كان صديقه إبراهيم ينتظره ليلعب معه. خرج الصديقان إلى حديقة البيت، لكن أين الكرة؟ أين الكرة؟ بحث أحمد عن الكرة ولم يجدها. قضى وقتا طويلا وهو يبحث. سأل أحمد نفسه، لماذا تضيع مني الأشياء؟ أخيرا وجد الكرة تحت الأرجوحة الكبيرة. كان الوقت قد تأخر. اعتذر إبراهيم عن اللعب وانصرف إلى بيته. شعر أحمد بالحزن والأسف. ذهب أحمد إلى المطبخ. كانت أمه تعد عشاء العشاء. طلبت الأم من أحمد أن يعد طاولة الطعام. فتح أحمد خزانة المطبخ واحدة وأخرى وأخرى، كانت جميعها مرتبة، كل شيء في مكانه. فأعدت أحمد الطاولة بسرعة وبسهولة. قال أحمد لأمه، وجدت الحل، وجدت الحل يا أمي. قالت الأم، حل ماذا؟ ابتسم أحمد وانصرف. وخلصت القصة. لما باجي أقرأ قصة باللغة العربية دي قصة، يعني لازم تحمل تون. ما ينفعش إن أنا أجي أتكلم وأقول مثلا يعيش أحمد مع أسرتي في بيت جميل، أحمد تلميذ في الصف الثاني لكن عنده مشكلة، وهكذا. القصة لازم كل جملة فيها تاخد حقها في النطق، تاخد حقها في التون. يعني إيه؟ يعني مثلا أحمد تلميذ في الصف الثاني، لكن يبقى لكن طلع وفيها مفاجأة، وفيها نوع من في حاجة هتحصل بعد كده. لما يجي مثلا أجي أقول لماذا تضيع مني الأشياء، لازم التون بتاعي يبقى نازل وأنا بقول، لأن ده سؤال. لما بحث أحمد عن الكتاب ولم يجده، لازم التون بتاعي يبقى واطي وأنا بقول فلم يجده، خيبة الأمل اللي هي اللي المفروض إن أحمد هتبقى عنده لما يحس إنه مش لاقي الحاجة بتاعته. شعر أحمد بالحزن والأسف. لازم أوطي صوتي وأنا بقولها، ما ينفعش إن أنا صوتي يبقى عالي وأنا بتكلم وبقول كده. لما أجي كمان أقول جملة زي حلو ماذا، لما الأم بتيجي بتقول له حلو ماذا، يعني لازم يبقى فيه استغراب ومفاجأة وأنا بأحكي القصة. الحاجات اللي بتخلينا نقرأ اللغة العربية إن الكتب أو القصص لما تيجي بتتقرأ من غير تون، كلها على نغمة واحدة بس، فبيخلي الودن ويعني تعبانة من إن هي تسمع الكلام، لأن تون واحد رتيب وما بيبقاش فيه أي أثر. طيب باجي بعمل إيه أنا؟ بحكي له القصة، بقول له كان في ولد اسمه أحمد كل شوية حاجته تضيع. كان في مرة رايح لدكتور السنان وكان محتاج قصة عشان بيقراه هو مستني الدور بتاعه هناك. قعد يدور تحت السرير، يدور تحت جوه الدولاب، يدور في كل حتة، مش لاقي القصة أبدا. وأنا بعمل كده ممكن أن أنا أقوم مع ابني وأمثلها، وأنا بعمل كده ممكن أن أنا مجمع ولادي وواحد فيهم يقوم يمثل معايا القصة دي ويدور تحت السرير وكأن الموضوع طبيعي وكأنه الموضوع حقيقي. لما أجي مثلا بعد كده بعد كده راح أحمد بيكلم واحد زميله، وهو بيكلمه خد المقلمة بتاعته وساب المقلمة جنب التليفون. أحمد قاعد يدور على المقلمة مش لاقيها. مين بيعمل كده؟ زي عبد الرحمن. نفترض ان عندي ولد اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن بيعمل كده، بيسيب الحاجة بتاعته وبعد كده يجي يدور عليها. يبقى انا كمان بغير في السلوك بتاع عبد الرحمن وبوجهه ان انت حاجتك لازم تحطها في مكانها، ما تعملش زي احمد اللي هو حاجته بتضيع منه ومش بيلاقيها. وابتدي ان انا اخلي احمد في القصة في النوعية دي من القصص ان هو اللي بيعمل كده. لو نلاحظ القصة الاولانية بتاعت ندى، كان الشخصية عندنا هي شخصية بنت. القصة بتاعت لماذا تضيع من الاشياء، الشخصية عندنا هي قصة ولد. في الحقيبة كانت مجموعة اشخاص اللي هي الام والاخت والاسرة. نيجي على نوعية تانية اللي هي الشخصية عندنا هتبقى قطة وولد. لا مش هناخد القصة بتاعت القطة والولد، مش هتوفي معايا الحاجة اللي انا عايز اقولها. هبتدي احكي قصة انا. القصة دي قصة هتبقى سمعية، يعني القصة مش قدامي. هبتدي ان انا احكيها واقول لابني ان القصة دي اسمها الاسد والعصفور. كان في اسد في حديقة الحيوانات جوه القفص، وكان في عصفورة بتطير فوق القفص. الاسد كان قاعد لوحده ودخلت العصفورة عليه وبتقول له اسد يا اسد. لا نعم. قالت له أنا عايزة ألعب معاك. ضحك الأسد، أنت تلعبي معايا؟ إزاي؟ أنا كبير وأنت صغيرة، أنا قوي وأنت ضعيفة، ما ينفعش. زعلت العصفورة وطلعت برا القفص وطارت بعيد عن القفص. بعد شوية جت نحلة شريرة دخلت جوه القفص. النحلة بتزن تقف فوق عين الأسد. الأسد يضرب النحلة، النحلة تطير وتبعد شوية، وبعد شوية ترجع تاني تقف فوق شعر الأسد. بعد شوية النحلة تطير وتطير، وبعد كده ترجع تقف فوق ودن الأسد. الأسد يضربها لكن النحلة بتطير، والأسد مش عارف يضرب النحلة أبدا أبدا. مين شاف النحلة وهي بتعمل كده؟ العصفورة. العصفورة طارت 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 وأكلت النحلة. الأسد بص باستغراب للعصفورة وقال لها شكرا. بعد شوية قال للعصفورة أنا آسف، تعالي نلعب مع بعض. توتة توتة وخلصت الحدوتة. ده كمان نوع من أنواع القصص. الأحداث عندنا هي عن حيوانات، الهدف منها ترتيب القصة، يعني مش هيتعلم فيها المذكر ولا المؤنث ولا القواعد بتاعت تزويد او تقليل حروف، ومش والتون بتاعها كمان يعني تقريبا شبه ثابت، لكن هيتعلم منها تسلسل احداث معينه بشكل معين. في التون وحيد اللي هو كان لما اجي بقول قوي وضعيف، ان انا بطخن صوتي برفع صوتي عشان اعبر عن القوي والضعيف. دي نوعيات من النوعيات قرايه القصص، ارجو ان تكون مفهومه ليكم. القصه الواحده ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق، بتتحكى كل يوم، ممكن تحكوها قبل النوم، ممكن تحكوها قبل ما تخرجوا، ممكن تحكوها وانتوا في العربيه، ممكن تبقوا عاملين حسابكم ان تحفظوا قصتين ثلاثه وتقولها في وسائل المواصلات، ممكن تعملوا حسابكم ان حتى لو في الحمام وهو بيستحمى بتحكي له القصه، ممكن تعملوا حسابكم اي مكان بيزق فيه بتقعدي معاه بتحكي له قصه وتخليه هو يحكي لك قصه. بتاثر كتير جدا جدا، بيتغير في سلوكهم، بيتغير في اللغه بتاعتهم، بتعلمهم القرايه، بتعلمهم حاجات كتيره جدا جدا جدا. القصة مجالها واسع جدا، بيتعلم منها الطفل القواعد وبيتعلم منها حاجات تانية. كده يبقى انتهى البرنامج بتاع علمي ابنك النطق في 10 دقايق. والجزء بتاع النهاردة ده من افضل الاجزاء اللي انا بحبها، لما اكون انا وصلت لها يبقى انا وصلت لمرحلة كويسة جدا جدا من التدريب، وببقى مستمتع جدا جدا وانا بمثل مع ولادي القصص دي، وببقى مستمتع وانا بحكي لهم، ومستمتع اكتر لما هم يحكوا القصة واعرف انهم بيعرفوا يحكوا القصص دي، واستمتع اكتر واكتر لما لقوهم بيحطوا هم من عندهم التاتش بتاعهم ويغيروا في القصة وينوعوا فيها، لان انا كل مرة ما باجي بحكي لهم القصة بغير في الاحداث بتاعتها وبزود حاجة وبقلل حاجة، اوقات عشان ببقى ناسي الاحداث، واوقات ببقى قاصد ان انا اغير. نطلع فاصل، وبعد الفاصل ارجع اجاوب على الاسئلة بتاعتكم بتاعت النهاردة وبرنامجكم استشارات لغوية. فاصل ونواصل البرنامج.
أنا حرمت عين النوم، واللي بنيته بنا راح من إيديا يوم، راح من إيديا يوم. بكي عليك مكتوب لي عين يا ترى بعدك وحامل ايه ليه تبكي عليك ترى ليه وانا اللي ابكي عليك ليه تذبل اشتراني راحتك بدمعي وعشان بحبك انا حرام يا عين النوم واللي بنيته يا انا راح من ايديا كنوم راح من ايديا كنوم
يوم ودفيني
عمرت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولاد
مقدرش انا على عيني شايفة
الحس كان في ناس على المفرق تنكرنا
دار يا دار يا دار يا دار مودي
بتحب الأغاني الغريبة زي الأجنبي أو الأغاني الخليجية واللبنانية والمصرية وكمان الشعبية وكمان كل حاجة إكسكلوسيف كل ده في توب هاتس كل جمعة من 11 ل 12 مع محمد دياب على راديو بلدنا وبس
رجعنا لكم وبرنامجكم استشارات لغوية وأخصائي تخاطب أحمد جسرها كنا اتكلمنا عن القصص الجزء الأولاني ودلوقتي هناخد التعليقات بتاعتكم والأسئلة بتاعتكم من مريم الأول من أستاذة شاهندة سوري لأنه هو إيه أستاذة شاهندة بتقول والله يا شيماء مش للأمهات بس أنا شخصيا بستفاد شكرا ليك يا أستاذة شاهندة ومريم بتقول الحلقة حلوة قوي مريم نعيم بتقول الحلقة حلوة قوي أنا مبسوطة منها خالص شكرا ليك يا مذيعتنا الجميلة مريم وآخر البرنامج هعلن عن المفاجأة بتاعتي وبتاعتك أخد شوية أسئلة من اللي جات لي من مدام علا السؤال ده من الاسبوع اللي فات انا ابني عنده 3 سنين ولسه مش بيتكلم خالص بس احيانا بيقول كلمة بابا وماما وباي بس مش دايما، وديته حضانة متخصصة في مجال الدمج وتعديل السلوك والتخاطب، شخصه حالته هايبر اكتف بس ما حسيتش بتحسن. عرضته على دكتور اطفال نفسي وطلب مني عرضته على دكتورة اطفال نفسي وطلبت مني رسم مخ، واتضح ان فيه شوية كهرباء في منطقة الكلام وكمان فيه حركة زايدة. كتبت لي علاج وهتشوفه بعد شهرين من الحضانة. انا حابة اعرف مكان كويس متخصص في حالة ابني عمر، عشان انا مش عارف المكان اللي ابني بيروح كويس ولا لا. انا ساكن في الهرم، حابة يكون قريب مني عشان الموضوع ده محتاج استمرارية. لو ينفع اتكلم مع حضرتك مباشرة يكون افضل. شكرا لحضرتك يا مدام علا. طبعا هو 3 سنين ومش بيتكلم خالص، يعني متأخر كتير قوي في الكلام. فحضرتك الاول بس تبعتيلي تقوليلي هل هو بيفهم الكلام بتاعك ولا لا، عنده القدرة على تمييز الاصوات ولا لا، بيقدر ان هو يقلد حركاتك ويقلد لسانك ويقلدك لما بتقولي حاجة ولا ما عندوش ده، وهو حابب ان هو يقعد معاكي ولا لا، بيقعد قدام التلفزيون فترات قد ايه، بيتفرج على قنوات ايه في التلفزيون، اتأخر في المشي ولا لا، بياخد ايه في الحضانة اللي هو بياخدها، التخاطب اللي هو بيديهوله بيديله ايه فيه ده، حابب كله ان انا اعرفه علشان اقدر ادي حضرتك برنامج كويس يشتغل عليه. قبل ما توديه لأي خصائي تخاطب اودي بس انتي معاه لمدة اسبوع واحد بس، يعني اشتغل انتي معاه عشان تبقي فاهمة كويس قوي يعني ايه هو ابنك محتاج ايه. هتشتغلي معاه ان انتي هتديله كلمات صغيرة زي باب زي باي زي تعالى، الكلمات دي هتحطيها في صور وتقولوله هات كذا هات كذا هات كذا، وشوفي بيفهم الكلمات دي ولا ما بيفهمهاش، وبيفهمها في مرحلة قد ايه. يعني هو هيحتاج يعني مركز شوية متخصص عشان يعني يقلل شوية من هايبر اكتيفيتي بتاعته او النشاط الزايد اللي عنده. ومفيش مانع ابدا ان حضرتك تتصل بي مباشرة على السكايب، او ما تلاقيني مفاتح السكايب بتاعي a.gisraha او تتواصلي معايا على الصفحة بتاعتي اللي هي اخصائي التخاطب احمد جسرها على الفيسبوك، وان شاء الله اتكلم مع حضرتك. انما ارشح مكان معين، انا والله ما فيش اي خبرة عندي بالمراكز في مصر، ولان انا شغال اوريدي في الكويت، فما يعني خبرتي عن المراكز جوا مصر قليلة جدا. من مامة زياد روحي، متى أبدأ ألاحظ تغيرات على الطفل، ومتى أبدأ ملاغاته، وما الذي يجعلني أشعر أن طفلي غير طبيعي؟ طيب هو أنت بتبتدي مامة زياد من الأمهات الحريصة معنا على البرنامج واللي اتبعت معانا برنامج لزياد وجاب معها النتيجة والحمد لله كويسة، وأظن أن هي بتسأل على ابنها الجديد اللي هو لسه يعتبر عمره شهور. أن أنا ألاحظ على ابني في حاجات تتلاحظ من هو صغير جدا، اللي هي مثلا أنه هو بيسمع الأصوات اللي برا ما بيسمعش الأصوات اللي برا، يعني بيغمض عينه مثلا، بيصرخ، بيفتح عينه، بيضحك لما حد يلعبه، بيضطرب لما بيسمع صوت حد جاي من برا. دي كلها علامات ان الطفل بتاعي طبيعي، ان هو بيرضع بشكل طبيعي، ما فيش لعاب بينزل، دي كمان علامات. طبعا اللعاب لما بينزل بشكل مش كتير، يعني اي طفل في الدنيا بينزل لعاب، بس اهم حاجة يكون النسبة بتاعته تكون نسبة طبيعية، الحركة بتاعته تكون طبيعية، قفلة ايده تكون طبيعية. والدكاترة بتوع الاطفال متخصصين تماما في القصة دي في الوقت وبقى حاليا في يعني أطباء متخصصين للأطفال حديث الولادة وتبتدي ملغاتهم من أول شهر. يعني تبتدي ان انت تنامي جنبه وتحط ايده على زورك وانت بتتكلمي، ولما انت بتحطيه على صدرك وتبتدي تقولوا له، ولما يعني بتطلع لسانك وتحركيه وضمضي لعنيكي وتعملي له حركات بالوش كده، والحركات الالعاب اللي احنا كلنا بنعملها لولادنا، كل الحاجات دي وردود الافعال بتاعتها بيدلني ان ابني سليم وما عندوش اي حاجة. ومش لان ابني الاولاني اتأخر في الكلام ده معناه ان ابني التاني كمان يكون متأخر في الكلام. ما تقلقيش يا ام زياد، ولو احتاجتي اي حاجة او معلومات اضافية راسلينا على البرنامج او على صفحتنا على الفيسبوك، وانتي اكيد عارفاهم. وشكرا لكي ولسؤالك. هيجي لدنا محمد أحمد. لو سمحت يا أستاذ أحمد، كنت عايز أسأل سؤال. لو طفل عنده 11 سنة مش بيعرف يقول الصاد السين الزين، بيقولهم الثاء، وحتى الثاء مش مظبوطة قوي، يعني هو عنده أصوات تانية ملخبطة، اتصلحوا كلهم الحمد لله وفاضل دول، ايه التمارين اللي المفروض نعملها ونبدأ بإيه الأول؟ أهلا بيك يا أستاذة غنى. السين والصاد وإزاي؟ احنا هنبتدي بالسين، بس هي السين زي الصاد زي الزاي، التلاتة زي بعض بالظبط. لما بتصلح واحدة فيهم التلاتة بيتصلحوا وبيتعدلوا بشكل كويس جدا. الموضوع سهل وبسيط جدا مادام ان مفيش عنده فروق كبيرة قوي في السنان، ما فيش عنده الفك بتاعه يكون طالع ولسانه بيطلع بره، بيبقى الموضوع سهل. طيب حتى لو الموضوع ان في فروق في اللسان او في بروز في الفك من السفلي، ده كمان الموضوع سهل جدا وبسيط وسهل بشكل كبير. بس طبعا الموضوع بتاع السنان ده بيفرق معانا في نوعية التدريب. فكل اللي هيتعمل ان هو قدام المراية هيبتدي ان هو يقفل سنانه ويفتح الشفايف بحيث ان هو يبقى شايف السنان بس، وتبتدي تطلبي منه ان ينطق يطلع هوا بس هوا في الاول، وهتلاقي ان هو ما تقولوش انت بتدربي على سين ولا على ثاء. وبعد كده بتطلبي منه ان هو يقفل ويمنع لسانه انه يطلع، ويحط ايده قدام السنان بتاعته بحيث ان يحس بالهواء اللي طالع، ويبتدي ان هو يضغط ان هو يطلع طويلة وقدام المراية علشان يشوف لسانه. وكل ما لسانه يطلع تبتدي تقولي له دخل لسانك مرة تانية، وبتعملي الموضوع زي لعبة او زي حاجة. هو عمره 11 سنة مش هيحتاج لعبة، هتقولي له ان هو يقفل سنانه، وكل ما يغلط ويفتح السنان بتاعته تاني نقول ان احنا هنعمل التدريب ده 10 مرات، 10 مرات انت و10 مرات هو اللي المفروض ان هو يشوف كويس جدا جدا ويشوف سنانك وهي مقفولة ويحس بالهواء وهو طالع على ظهر ايده. بعد كده بيعمل هو التدريب، بتقوله هتقول 10 مرات، ولو قلت مرة غلط وطلع لسانك بنعيد 10 مرات من اول وجديد علشان التركيز بتاعه يزيد. بتبتدي تعملي الكلام ده مرة واثنين وثلاثة لغاية ما صوت السين يطلع معاكي. بعد ما يطلع تبتدي على كلمات فيها اولها حرف السين، وتبتدي تعملي سكينة ساعة سفينة، يطول شوية في السين وبعد كده يبتدي ينطقها. بعد كده تبتدي له كلمات زي كلمة ناس اخرها سين، يعني فاس. وتلاحظي بعد كده في النص هتديها له، اذا ما عملهاش عملها غلط، يعني مثلا كلمة زي عسل هتبتدي تقسمها له عسل، مثلا كراسة، مسجد، تقسمها له بنفس الطريقة اللي انا بقول عليها دي. حضري نفسك بكلمات، حضري نفسك بالمراية، شوفي انت التدريب مع نفسك الاول، وبعد كده يا استاذه لنا اعملي انت التدريب الاول وبعد كده اعمليه مع مع ابن حضرتك. عندنا من ام عبد الرحمن حسين بتقول: السلام عليكم، ابني عنده مشكلة في نطق الحروف اول كلمة ويتكلم بسرعة، ولما بيحصل اضطراب او خوف بيبقى كلهم صراخ وصوت عالي. عنده 4 سنين بالظبط. يا ام حسين، انا المشكلة انا مش عارفة بالظبط هي ايه، بس انا عايز اعرف هي تأتأة يعني او ايه. هو مبدئيا الكلام بسرعة هو اللي اللي هنبتدي بيه الاول. هتشتغلي على حاجتين. الحاجة الاولانية ان تقري القصة، والنهاردة علمناكي بالظبط تعملي ايه في القصة وتقريها ازاي وطريقة قريتها ازاي. هتغيري في التون بتاعك وانت بتقريها معايا، وتبقى قصص بسيطة قوي زي اللي انا قريتها النهاردة، و يعني وتخليه ان هو ياخد نفس النغمة بتاعتك في الكلام، ده هيقلل السرعة بتاعتها. تاني حاجة ان انتي كمان ممكن تجيبي له محافظ قرآن يحفظ القرآن، ده هيظبط الجهاز التنفسي مع الجهاز الصوت بتاعه، وهيخلي الاداء بتاع الكلام مظبوط. مش انتي اللي تحفظي يا ام عبد الرحمن، لسبب بسيط ان هو جهاز ما يستجيبش ليكي. بعد ما يبتدي يحفظ مع محفظ او في مركز او في غيره، ابتدي انتي تشتغلي معاه. المشكلة في نطق الحروف اول الكلمة، ابعتي لي ايه هي، في حروف معينة ولا هي تأتأة وابتدت امتى، وهل مثلا وقف عن الكلام وبعد كده اتكلم، ولا وبعد كده حصلت المشكلة دي ولا ايه اللي حصل، وهل هو اتأخر في الكلام ولا متأخرش في الكلام، وبيروح حضانة ولا مبيروحش حضانة. تاني حضرتك هتبعتي لي وتقولي لي ايه هي الحروف اللي بيغلط فيها في اول الكلمة دي، ايه هل هي عبارة عن تأتأة ولا هي عبارة عن حروف فعلا. كمان هتبعتي لي تقولي لي هل اتأخر في الكلام ولا لأ، هتقولي لي امتى ابتدى الموضوع دوت، هتقولي لي كمان في عنده اي مشاكل تانية، يعني هل قطع الكلام وبعد كده اتكلم ولا لأ. هستنى رسالة حضرتك وان شاء الله ارد لك عليها في اقرب فرصة. ان ايام الجمعة والسبت انا مش برد على اسئلة، هتلاقيني على يوم الحد بكتير ان شاء الله اكون رديت على حضرتك يا ام عبد الرحمن. سؤال كمان من ام احمد بتقول: السلام عليكم، لو سمحت يا دكتور، طبعا انا مش دكتور، بنتي عندها 3 سنين و5 شهور واحنا مغتربين في السعودية ومفيش اختلاط. بنتي بتتكلم كلمات بسيطة جدا جدا، وكل فترة بتكتسب كلمات بس حروف مش مظبوط. احاول معاها، احس انها مش عايزة تقعد معايا وعايزة تلعب لوحدها. لو سمحت، وهي ذكية جدا وبتفهم ما شاء الله، ممكن احكي لها قصة تقعد تحكي لي بالمشاورة، ممكن تقول كلام من غير تعبير، ايه الحل معاها يا ترى، حضانة واختلاط مع اطفال ولا جلسات تخاطب، يا ريت تطمني. حاضر يا ام احمد. اولا حضرتك اطمني، المشكلة دي شائعة جدا 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 ما بين الاطفال الموجودين بالخارج، خاصة في الخليج طبعا، وفي خير الخليج كمان. لان عدم الاختلاط بيخليهم ان هم الكلمات بتاعتهم قليلة جدا. فاول حاجة هتعمليها هتشوفي لي الاول التلفزيون، تتفرج على التلفزيون. لو هي بتتفرج لساعات طويلة المفروض الساعات دي بتقلل، وحضرتك بتعملي حاجة كويسة جدا ان انت بتحكي لها قصة. لما تيجي هتحكي لها قصة هتحكي لها بنفس الطريقة اللي انا حكيتها النهاردة. حضرتك ممكن ترجعي للتسجيلات بتاعت البرنامج وتسمعي القصة كانت بتتحكى ازاي، وهتحكي لها بطريقة ان هي ان انت بتسأليها عن حدث في القصة. يعني بتيجي بتقول لها بابا كان فين، ويبقى مطلوب منها تقولك يقولك مسافر، مثلا جاب ايه الماما، مطلوب ان هي تقول فستان وهكذا. ومن الاسئله بالشكل دوت ومره في اثنين في ثلاثه هتستجيب ليكي. ممكن القصه تبقى قصص بسيطه جدا زي مثلا القصص تبقى قصص بسيطة جدا زي اللي البنت راحت تغسل سنانها بالفرشة وتخليها انها تعمل بعدين السوسة ماتت تعمل نفسها ان ماتت وتقول لك ماتت وبعدين سنانها بقت حلوة وبيضة وبعدين تفتح بقها وتقول له الله بقى ريحتها حلوة وهكذا. قصص بسيطة جدا جدا التزمي على القصص. وكمان الحضانة هتفيدك بس ده يعني في خلال شهرين المفروض بيجيب معاكي نتيجة. لو ما جابش معاكي نتيجة يعني بلغيني يا أم أحمد ولان كده هتبقى محتاجة جلسات تخاطب. يبقى انت حضرتك هتشتغلي ان انت هتقعدي معاها في البيت بنسبة أكبر وقت أكتر هتحكي لها القصص بنفس النظام اللي احنا عملناه النهاردة. هتبتدي ان هتبتدي ان انت كمان توديها حضانة في نفس الوقت اللي انت شغالة بيه وتلتزمي بالبرنامج اللي احنا قلنا عليه اللي هو العشر دقايق اللي تقعدي معاهم مرة في اتنين في ثلاثة هتجيب معاك نتيجة كويسة جدا. واشكرك كتير لسؤالك. ومع سؤال ام احمد بننهي برنامجنا النهاردة. وقبل ما ننهي اقول لكم ان الاسبوع الجاي مش انا اللي هعمل البرنامج, هتعمله المذيعة بتاعتنا الجميلة مريم. مريم بنت من بنات اللي انا شفتها وجايبة نتيجة كويسة جدا 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 وكان حلمها ان هي تبقى مذيعة. مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة, هي من البنات الداون وجايبة نتيجة كويسة جدا جدا وشفتها مرة واحدة بس في القاهرة وعجبت بيها جدا طريقتها في الكلام وطريقتها في الإلقاء. وبعدين لما جيت أفكر ان احنا نعمل برنامج جديد فكرنا ان احنا نستعين بمريم هتعمل لنا برنامج اسمه انا ومريم. هتتكلم فيه عن ذوي الاحتياجات الخاصة مشاكلهم احلامهم افكارهم وكمان هتعمل حوارات مهمة جدا وضرورية جدا مع شخصيات في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. ننتظر مريم في برنامج انا ومريم. هيستضيفوا البرنامج بتاعنا استشارات لغوية الاسبوع الجاي وهيكون الحوار معايا انا. الحوار مش هيبقى مسجل, الحوار هيكون اون اير او مباشر على الهواء. مريم بتكتب كتير جدا جدا عشان تتكلم كويس عشان تفهموها. بطلب منكم ان انتوا كمان تجتهدوا كتير جدا 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 علشان تسمعوها. بطلب منكم ان انتوا لما تسمعوها تركزوا الكلام اللي بتقوله. بطلب منكم ان انتوا تدعموا مريم. انا ومريم الاسبوع الجاي الجمعة الجاية الساعة 8 و أحلى مذيعة هتسمعوها في الدنيا. انتظركم الأسبوع الجاي وما تنسوش الساعة 8 يوم الجمعة. صباح على خير وشوفوا الأسبوع الجاي.
في كل لحظة وكل ثانية ومش بعيدة ومش بعيدة ولو بعيد دايما عليا حبيبي معاك حبيبي معاك أنا بنسى كل الدنيا دي لحظة لقاك لحظة لقاك روحي بترجع تاني لي وإياك أنا بنسى العالم بنسى الناس وإنت معايا مش عايز حاجة تانية خلاص جنبك أنا كل الدنيا دي ما تشغليش مش عايز حاجة غير إنك ما تسيبنيش وإياك أنا بنسى العالم بنسى وانت معايا مش عايز حاجة تانية خلاص جنبك انا كل الدنيا دي ما تشغليش مش عايز حاجة غير انك ما تسيبنيش بشوف حاجات وبشوف حاجات كتير حلوة عايشاها ليا وإياك أنا بنسى العالم بنسى الناس وإنت معايا مش عايز حاجة تانية خلاص جنبك أنا كل الدنيا دي ما تشغلني مش عايز حاجة غير انك ما تسيبنيش
¡Gracias! من شدة الصدق.
استشارات لغوية. عالج مشكلة عصرية بيعاني منها كتير. مشكلة عدم النطق حلها معانا هيكون ببطء، بس بجد الأمل هيكون كبير. بيتكلم عن التخاطب وعن مشكلة عدم الكلام. عارفين انك تعبت منها ونفسك بجد تنام، علاجك حقيقي هتلاقيه عندنا. يمكن تلاقيه مع غيرنا، بس احنا نتميز عن غيرنا في حلنا. معانا هتعرفوا يعني ايه تخاطب. التخاطب ابداع وامتاع، علم وتطبيق، لغة وحوار. التخاطب عمره ما كان علاج وتأهيل أو مرض وعلاج. خليكم معانا، المشوار طويل. هيتم في البرنامج الرد على كل استفساراتكم واتصالاتكم التليفونية، وهتعرفوا لسه كتير عن التخاطب. كل ده هتلاقوه في استشارات لغوية مع أخصائي التخاطب أحمد جسرها، كل يوم جمعة من 8 إلى 10 مساء حصريا على راديو بلدنا وبس.
السلام عليكم مستمعي راديو بلدنا نت، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم استشارات لغوية الموسم الثاني. البرنامج من اخراج استاذة شاهندة انور، وميكس اغاني من اختيار نهى مصطفى. برنامجكم بيهتم بمشاكل اللغة والكلام والتواصل عند الاطفال وكمان عند الكبار. البرنامج متخصص انه يعمل نوعين من الارشاد الاسري. الاول ان احنا بنتكلم في موضوع محدد من مواضيع اضطرابات اللغة والتخاطب، والتاني ان احنا بنرد على جميع استفساراتكم واسئلتكم الخاصة على الهواء مباشرة. نرجو من الله العلي القدير اننا نكون بنقدم رسالتنا على اكمل وجه. طيب، الحلقات اللي فاتت كانت عبارة عن سلسلة سميناها علمي ابنك النطق في 10 دقائق، وأصبنا بيها انه من خلال انك بتقعدي مع ابنك ال10 دقائق دول كل يوم تقدري توفري مجهود كبير هتبذليه في زيارات لعيادات ومراكز مختلفة، هتوفري فلوس، واهم حاجة ان انت هتوفري راحة نفسية لنفسك، لانك هتكوني عارفة بالضبط هتعملي ايه مع ابنك. قلنا ان البرنامج بتاع علمي ابنك النطق في 10 دقايق ده ليه شروط واعتبارات لازم نحطها في بالنا. عموما ايه هي الاشتراطات دي؟ اول حاجة اني اكون متأكد 100% ان مفيش احتمال مثلا لضعف سمعي او في اي حاجة في المخ او في الاعصاب تمنع من اكتساب اللغة. طيب هنعرف ازاي ده؟ في الاغلب لما انا اكلم ابني الاقي بيفهمني كويس يبقى انا مفيش حاجة عند ابني. لو لقيته اللي مش فاهم كلامي يبقى لازم بسرعة اشوف اخصائي سمعيات وبعدين اشوف اخصائي مخ واعصاب تخصص اطفال. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة ان انا اركز ان اعمل ده كل يوم، يعني اقعد معاه العشر دقايق دول كل يوم بشكل متواصل وكأنها مذاكرة، لان زي ما هي تدريب لابنك هي كمان تدريب ليك. تالت حاجة انا لازم اعملها ان اعمل اجندة او كراسة اكتب فيها كل حاجة تخص ابني، مين الدكاترة اللي رحت لهم، امتى قال اول كلمة، مشى امتى، ايه الكلمات اللي عنده، بيفهم كلامي ولا لا، ايه الحروف اللي بيقدر يقولها، امتى لاحظت انه اتأخر في الكلام، ايه الحروف اللي مش بيقدر يقولها خالص، ايه الكلمات اللي اتدرب عليها، ايه الجمل اللي اتدرب عليها، ايه القصص اللي بنقولها له، منين اشتري الحاجات بتاعته، ايه تليفونات الناس اللي ممكن استعين بيها، ايه الافكار اللي خدتها من اي مكان ومن اي موقع، ايه مواقع النت اللي انا لقيتها تناسب ابني وفادتني، مين اولياء الامور اللي اقدر ان انا اتعاون معاهم وايه ارقام تليفوناتهم، واي حاجة تانية تخص ابني احطها في الاجندة او في الكراسة دي على اساس ان اكون انا محضرة نفسي كويس جدا جدا، محضرة نفسي كويس جدا جدا في اللي انا هعمله مع ابني. يبقى اكيد رابع حاجة هنكون محضرينها هي الادوات والقصص والكمبيوتر والايباد والكروت واي حاجة هشتغل بها مع ابني لازم اكون محضرها كويس جدا 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 قبل ما اشتغل. محضرها بمعنى ان انا عارفة كويس قوي هعمل بيها ايه. ودينا امثلة كتير قوي قوي الحلقات اللي فاتت على ادوات وقصص وبرامج وغيره وغيره، وقلنا ازاي نلعب بيهم. خامس حاجة ان انا احط في اعتباري ان اللعب وهو بس اللعب الطريقة الوحيدة لتوصيل وايداع اي معلومة في مخ ابني، مفيش اي حاجة عندي تانية اقدر اعملها غير اللعب مع ابني. اوقات بكون حازم لكن بدون عنف، يعني مفيش شدة، حزم حتى لو بالعين. اوقات بعمل نفسي ان انا زعلان منه علشان يستجيب ليا. اوقات ااجل التدريب انما مش الغيه. لازم اخد بالي من سلوكي مع طفلي لان السلوك ده هو اللي هيحدد نوع تعليم طفلي ونوع تربيته. قلنا ان في اول مرحلة من مراحل علمي ابنك النطق في 10 دقايق هختار كلمات صغيرة مع شوية لعب بسيطة وابتدي العب معاه. العب بايه؟ كلمات زي ماما، زي بابا، زي لأ، زي فين، زي باب، زي هو، زي هاو، زي مياو، زي تعالى، زي ألو، وقلنا كلمات كتيرة جدا جدا ودينا عليها امثلة كتيرة جدا جدا، وقلنا ان اهم حاجة في المرحلة دي ان هو يميز سمعيا كل اللي بيتقال حواليه ويقلد الحاجات اللي انا بديها له. ده ضروري انه يميز سمعيا الحاجات اللي انا بقولها له، يعني بيفهمني، ويقلد الحركات اللي انا بعملها، لان لو ما بيعملش حاجة من الاتنين دول لازم بستشير اخصائي. قلنا بعد كده اني هشتغل على كلمات لكن انا هقول له جملة، فمثلا بقول له تليفون الو في نفس الوقت واقول له قطة مياو واقول له هات التليفون، عايز البطة، عايز القطة، وهكذا. وشرحنا بالظبط بنعمل ده ازاي، لانه ساعتها هيكون بينطق كلمة صحيح انما بيفهم جملة. تالت مرحلة من برنامج تعليم النطق في 10 دقائق، قلنا ازاي نخليه يعمل جملة. كانت اول الجمل دي جملة زي فيل كبير، وان اقول له هات الفيل، فين القطة، والنوعية من الجمل دي. هو اللي هيقول المرة دي هات 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 او فين فين فين، ويحط كلمة بعدها فين القطة، فين الفيل، فين الباب، فين كذا فين كذا، وانا اللي بديله الحاجة واتبادل معاه الادوار. كملمنا كمان عن نوعية جمل تانية، وقلنا بقول له هات فيل وارنب، باب وساعة، واي كلمتين وبينهم واو. وقلنا ان ده بالشكل ده تبقى جملة من 3 كلمات، لان الواو عندنا بتتحسب كلمة. واتفقنا ان الجمل بيكون مصاحب ليها انواع كتيرة من الاسئلة شرحناها، واللي عايز يراجعها ياريت يسمع الحلقات اللي فاتت، واللي هي محطوطة حاليا على قناة اليوتيوب اخصائي التخاطب احمد جسرها، او على موقعنا في موالي على راديو بلدنا. وان شاء الله لو ما فيش، لو ما لقيتوش الحلقات دي هتلاقينا احنا بننزلها اول باول. اتكلمنا اخر حلقة، اتكلمنا عن ايه؟ عن القواعد اللي بتبني الكلمات والجمل والقصص، وقلنا ان في عندنا 4 انواع من القواعد. النوع الاولاني اي كلمة في الدنيا بتتكون من مجموعة حروف، وقلنا ان كلمة قاعدة يعني بناء، يعني تركيب. ففي حروف بتنفع تتركب جنب حروف تانية، وفي حروف ما تنفعش تتحط جنب حروف تانية. وسمينا القواعد دي القواعد الصوتية. القواعد دي بنتعلمها ازاي؟ بنتعلمها تلقائي من الناس واحنا مش حاسين. يعني مثلا استحالة تلاقي كلمة في العربي تلاقي فيها حرف الث وحرف السين جنب بعض ابدا، لان المخارج بتاعتهم قريبة جدا، فما نقدرش ان احنا نقول تتابع الحرفين دول. حاجات دي احنا بنعرفها كأخصائيين. حتى الاخطاء اللي بيعملها الطفل في النطق احنا كمان بنبقى عارفينها. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا عمرنا ما هنلاقي طفل في الدنيا بيقلب السين لحرف الر، لان دي كمان ليها قواعد. ممكن كمان لما يجي لي اب او ام يقول لي ان ابني بيقلب حرف الكاف لتاء، اقول له ايوه، والجيم لدال او لتاء، والقاف لطاء او لتاء برضو. طب عرفت ازاي؟ عرفنا من دراستنا للقواعد دي. القواعد دي اللي هي القواعد الصوتية دي صعب قوي قوي ان انا اشرحها لكم، وان هي تتعمل في 10 دقايق اللي احنا بنقول عليهم دول، وان انا اشرح قاعدة قاعدة فيهم. طيب هنعمل ايه؟ الحاجات دي فردية، فاي حد منكم عنده سؤال عن ابنه في حرف معين او في صوت معين او في نطق معين عايز له حل، يبعت لي وانا بديله التدريب الخاص بالحرف ده، واقول له الحروف التانية المتأثرة هي كذا وكذا وكذا، وكمان حلها هو كذا. يبقى احنا النوع الاولاني من القواعد اللي هي الحروف جنب الحروف لما بتتكون مناش دعوة بيها كأب وأم، مش داخلين في البرنامج بتاعنا اللي هو علمي ابنك النطق في 10 دقايق. طب ايه هو النوع التاني من القواعد؟ لما بيكون عندي كلمات، الكلمات دي بزود عليها حرف في الاول او حرف في الاخر، او حرفين في الاول او حرفين في الاخر، او حرف في النص. ايه اللي يحصل؟ يتغير معنى الكلمة. ده كمان ليه قواعد. طيب ندي مثال. كلمة زي الكتاب مثلا، لو انا زودت في الاول الف هتبقى اكتب، ده غير لو قلت كتبت، زودت ت في الاخر. يعني الفعل هنا في الاثنين واحد اللي هو انا، لكن واحدة فيهم اكتب اللي هي اكتب اللي هي في زمن الحاضر يعني دلوقتي، وكتبت يعني خلصت كتابة يعني في زمن الماضي. ده غير لو انا حطيت في النص حرف زي الالف تبقى كتب كتاب، يبقى كمان اتغير المعنى واداني دلالة تانية. لو انا حطيت يكتب يبقى يكتب، هتغير الفاعل ويبقى الفاعل هنا حد تاني اللي هو بيقولوا عليه في العربي هو. ولو قلنا تكتب هنتخمن ان اللي بيكتب بنت وهكذا. يبقى النوع الاولاني من القواعد القواعد الصوتية، قلنا ما لناش دعوة بيها حاليا. النوع التاني من القواعد احنا هنزود حرف في اول الكلمة او في وسط الكلمة او في اخر الكلمة وهيغير المعنى. طب ايه هو النوع التالت من القواعد؟ اي كلمة مع كلمة بيبقى فيه ما بينهم رابط عشان يعملوا جملة. يعني ايه؟ اي كلمة بتتحط جنب كلمة لازم يبقى فيه رابط في النص. وبرضو دي ليها قواعد وليها شروط وليها احكام. الروابط دي بتختلف، اي اختلاف فيها بيعمل اختلاف في المعنى. يلي دلوقتي ان في مشكلة عندنا من الكنترول، هشوف ايه هي. لو حد من الكنترول يبلغني انتوا سامعيني ولا لا. كده كنترول، كنترول الصوت كده كويس.